إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة الطيبة المباركة حديثي مع حضراتكم عن فضل العشر الأول من ذي الحجة. ها نحن على أعتاب هذه الأيام التي بين لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام فضل هذه الأيام ومكانة هذه الأيام من بين سائر أيام العام. فورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله من هذه الأيام، أي من أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ هذه رواية البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. في رواية أحمد هذه: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أي فأكثروا في هذه الأيام العشر من التهليل والتكبير والتحميد. وورد في هذا الحديث الذي رواه ابن حبان وأيضا رواه غيره من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم عرفة، أفضل الأيام يوم عرفة. وورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وهذا الحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي رواية: أفضل الأيام يوم عرفة. هذه بعض الفضائل أو هذه بعض الأحاديث التي تحدثت عن فضل هذه الأيام العشر. قد يسأل سائل فيقول: بعد أن تعرفنا على فضل هذه الأيام العشر، طب ما هي أنواع العمل في هذه الأيام العشر؟ أنا قد تعرفت على فضيلة هذه الأيام ومكانتها من بين سائر أيام العام، طب ما هو العمل الذي ينبغي علي أن أقوم به في هذه الأيام العشر؟ الجواب: أول أنواع العمل وأفضل العمل في هذه العشر أداء الحج والعمرة. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام. أداء الحج والعمرة أفضل ما يعمل في هذه العشر، للحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وورد في سنن الترمذي والنسائي وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وأيضا ورد في هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فأفضل ما يعمل في هذه الأيام العشر أن تعتمر بعمرة ثم تتمتع بها إلى الحج، فتقول: لبيك اللهم عمرة، متمتعا بها إلى الحج. وهذا أفضل النسك، أفضل الأنساك التمتع. وكما هو معلوم أن الأنساك تقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول القران، القسم الثاني الإفراد، الثالث التمتع. وهو أفضل النسك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وحث الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، كما ورد في حجته صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن تقوم بأداء النسك في هذه الأيام العشر. وطبعا كلنا يعلم أن الحجاج يستعدون للسفر في هذه الأيام. أسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحجاج يستعدون لهذه الرحلة الفريدة التي ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى البلد الأمين لمناجاة رب العالمين جل وعلا. فما أروعها من رحلة، وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب. فأخي الحبيب، هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ هل هزك نغم أروع من تلبية الملبين وأنين التائبين وتأوه الخاشعين ومناجاة المنكسرين. فيا لجلال هذا الموقف الرهيب العصيب، ويا للروعة والعظمة، السماء في مهرجان يتنزل فيه الروح والملك. سبحانك ربي ما أعظمك وأعدلك، والأرض في عيد تتبرأ من الدماء المسفوكة والأموال المحرمة والخطى الآثمة، وترحب بالدماء التي أهرقت في سبيل الله وحده. وهكذا تتجلى روح المساواة والأخوة والوحدة، فتبدو جلية كالشمس ناصعة كالبدر. إنها تدل على الوحدة في كل شيء، وحدة في المشاعر، وحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، وحدة في العمل، وحدة في القول. لا إقليمية، لا عنصرية، لا عصبية للون أو جنس أو طبقة. إنها مرفوضة مرفوضة في الإسلام. الناس من آدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح، إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالكل في هذا النسك يلبس لباسا واحدا، إزارا ورداء، والمرأة تلبس ثيابها العادية، ويطوفون حول بيت واحد، حول بيت الله الحرام، ويلبون بتلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. لا فرق بين حاكم ومحكوم، أو رئيس ومرؤوس، سواسية كأسنان المشط. لا فرق بين عربي أو أعجمي، إلا بالتقوى والعمل الصالح. قال الله جل وعلا عن هذه الفريضة العظيمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل فرض على الناس أن يحجوا بيته في أوقات معينة وبكيفية مخصوصة في العمر ولو مرة واحدة، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن من شروط وجوب الحج: أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل، رابعا الحرية، خامسا الاستطاعة. لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى الحج يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع مرة واحدة في العمر، كما في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الذي ذكرناه. إذن الحج يجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، هل على الفور أم على التراخي؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه على الفور لا على التراخي، لأن الله قال: فاستبقوا الخيرات وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن يا رب؟ للمتقين. اللهم اجعلنا جميعا منهم. وكما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. من أراد الحج فليتعجل. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. قد يصاب الإنسان بالمرض، قد تنفد هذه الأموال، لا يستطيع الذهاب. لذا قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل. ومن حدود الاستطاعة للمرأة أن تسافر مع ذي محرم، وهذه نقطة في غاية من الأهمية بمكان. لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا كذا، أي كتبت اسمي في غزوة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك حتى لا تذهب بغير محرم. هل تفلسف هذا الرجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي من بيت الورع والتقى؟ هل قال ذلك؟ هل قال إنها من بيت متدين، من بيت أو من مكان طيب يا رسول الله؟ من بيت الورع، من بيت التقى، من بيت الدين إلى غير ذلك؟ كلا والله، بل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب لتحج مع امرأتك، ما تردد الرجل كي يكون معها محرم في أداء هذه الفريضة. وأيضا روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا روى هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. لذا ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المحرم شرطا في الحج، واستدلوا بهذه الأدلة التي ذكرتها، وقالوا إن المحرم شرط في الحج، لا يجوز للمرأة أن تسافر لأداء هذه الفريضة بغير محرم. وقالوا إن المحرم من السبيل، إن المحرم من السبيل، فإذا لم تجد المرأة محرما فليست مستطيعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية. ولكن من باب الأمانة العلمية ذهب المالكية والشافعية إلى أن المحرم ليس شرطا في الحج، لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة، لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة المأمونة. هذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية. طب هل هذا في حج الفريضة أم في حج النافلة؟ قال العلماء: هذا في حج الفريضة. يعني لما رخص المالكية والشافعية للمرأة أن تسافر لأداء النسك بغير محرم، قالوا بشرط أمن الطريق والرفقة المأمونة، وأيضا قالوا هذا في حج الفريضة. أما في حج النافلة فقد اتفق الأئمة على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم. يعني في حجة الإسلام، في أول حجة، جاز لها أن تسافر بغير محرم إذا أمنت الطريق وكانت هناك رفقة مأمونة مع هذه المرأة. وقد يسأل سائل فيقول أو تسأل سائلة فتقول: إذا حجت المرأة بغير محرم هل حجها مقبول؟ الجواب: القبول هذا من الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يحكم على صلاة أحد أو على حج أحد أنه مقبول أم لا، لأن القبول هذا بيد الله. أما هل حجها صحيح؟ الجواب: نعم حجها صحيح، ولكن تأثم لخروجها بدونه. حجها صحيح وأثمت لخروجها بدونه، أي بدون المحرم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم قال الله جل وعلا بعدها: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي ومن جحد فرضية الحج وأنكرها ولم يؤدها مع قدرته واستطاعته على أدائها فإن الله غني عنه وعن الناس أجمعين، نسأل الله العافية. وأيضا قال الله تعالى عن هذه الفريضة العظيمة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو في الأصل الفحش من القول، والمراد به هنا في الآية الجماع، أو الكلام المتضمن لما يترفع اللسان العفيف عن ذكره من الجماع ودواعيه. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب المعاصي، ومن ذلك السباب، وفعل المحظورات التي نهت عنها شريعة الإسلام في حال الإحرام، وغير ذلك مما نهى الله عنه. وأما الجدال ولا جدال، فمعنى الجدال المماراة والمنازعة والمخاصمة والمجادلة التي تؤدي إلى الشحناء وتغيير القلوب بين الإخوان. ومعنى الآية عموما: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني أي أن أوقات الحج أشهر معلومات، فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به فعليه أن يجتنب الجماع ودواعيه، وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوان، فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن، فعليهم أن يجتمعوا على طاعته وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، لأن الله جل وعلا قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الآية الكريمة تتفق مع الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، إلى غير ذلك من هذه الأدلة الكثيرة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على أداء هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام. فأفضل ما يعمل في هذه الأيام العشر أولا أداء الحج والعمرة. وكما هو معلوم أن أعداء الإسلام يحسدوننا على أداء هذه الفريضة، إن اجتماع الحجيج في هذه الأيام بأداء هذه الفريضة، هذا الاجتماع شظات في حلوق أعداء الإسلام. نعم أقولها بملء الفيه، لقد قالت دائرة المعارف البريطانية: يؤدي الحج كل سنة مليونان من الأفراد، وتؤدي هذه العبادة دور قوة توحيدية في الإسلام بأنها تجلب لها أتباعا من مختلف الجنسيات ليجتمعوا معا في احتفال ديني. ويقول أحد النصارى عن مدى جدوى التبشير في البلاد الإسلامية، يقول باللفظ الواحد: سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها سفن التبشير المسيحي ما دام للإسلام هذه الدعائم: القرآن، اجتماع الجمعة الأسبوعي، مؤتمر الحج السنوي. أكرر فأقول، يقول أحد النصارى عن مدى جدوى التبشير في البلاد الإسلامية: سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها سفن التبشير المسيحي ما دام للإسلام هذه الدعائم: القرآن، اجتماع الجمعة الأسبوعي، مؤتمر الحج السنوي. فانظروا إخواني وأخواتي إلى حقد هؤلاء على ديننا وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وللأسف الشديد، مع هذا كله، ما فهم أكثر المسلمين معاني هذه الكلمات، بل إن كثيرا من المسلمين اليوم يلهس وراء الشرق الملحد تارة، أو وراء الغرب الكافر تارة أخرى. ضاع كثير من شباب المسلمين بعد أن نشأوا على الأخلاق الرذيلة والعادات السيئة والجهل بأمور دينهم. أصبح الشاب لا صلة له بالقرآن، لا صلة له بالمسجد، لا صلة له بالوالدين، لا صلة له بأهل الخير، لا يعرف إلا المقاهي وقرناء السوء. هذا هو الواقع، وهم يحسدوننا على كتابنا وحج بيت الله الحرام، يحسدوننا على صلاة الجمعة، وقل منا من يذهب إلى الجمعة مبكرا، ومن يذهب لأداء النسك وهو يمتلك الأموال، هو يذهب إلى المباريات، يذهب إلى النوادي، إلى الشواطئ، إلى الأمور التافهة. أما أن يذهب لحج بيت الله الحرام ينفق الأموال لأداء هذه الفريضة وفي هذه الرحلة الفريدة، كلا، ينفق الأموال على اللعب واللهو، كما نرى الآن واقع مرير تحياه أمة النبي عليه الصلاة والسلام. والله ثم والله، يا فرحة الأعداء في هذا اليوم بتشتت الأمة. نعم، أقولها بملء الفيه وبكل صراحة، يا فرحة الأعداء في أمة الإسلام يوم أن تشتتت وتمزقت وأصبحت أحزاب وفرق ودول ودويلات. أصبح الآن مسلمون وللأسف يتناحرون. من أجل ماذا؟ من أجل هذه القطعة، قطعة جلد، قطعة جلد تجعل هذه الأمة تتناحر هذا التناحر. واقع مرير. هذه الجزائر، البلد المسلم، بلد المليون شهيد، ومصر المعطاءة، هذه البلد المعطاءة، يتناحر المسلم مع المسلم من أجل هذه القطعة، قطعة جلد. لماذا هذا التناحر؟ ولماذا هذا الزحام الذي نراه؟ ولماذا علو الصوت والنياح والصراخ كأن القدس قد فتحت؟ واقع مرير. أشلاء المسلمين في كل مكان، في الشيشان وفلسطين والعراق، أشلاء المسلمين في غزة، إخواننا يقتلون ويهانون ويضربون بالنعل، ونحن نضحك ملء الفيه، نضحك ملء أفواهنا، ونملأ بطوننا، وننام ليلنا الطويل وكأننا لا نسمع هذا الصراخ وهذا الأنين من هذه الطفلة أو من هذا الطفل الذي يقول: أغيثوني يا مسلمون في كل مكان، أشلاؤنا في كل مكان، والأمة مشغولة بالكرة، مشغولة باللهو واللعب. يا فرحة الأعداء بنا في هذا اليوم، والله مناظر تقطع القلب وتمزق القلب، تجعل القلب ينزف دما بدل الدمع، والله ينزف دما بدل الدمع. ترى فتاة تخرج من شباك السيارة وبطنها عارية وظهرها عار وتطبل على السيارة، هل جنت هذه؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يا فتاة يا مسلمة؟ تتبرجين من أجل ماذا؟ وأنت يا من جلست في الاستاد طوال اليوم، هل صليت الظهر؟ هل صليت العصر؟ هل صليت المغرب؟ هل صليت العشاء؟ إذا مت في الاستاد ماذا ستقول لربك؟ ستسأل أمام الله جل وعلا وحدك، ماذا ستقول لربك جل وعلا؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا فرحة الأعداء بهذا التشتت وبهذا التمزق بين أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فمن أنواع العمل في هذه العشر أداء الحج والعمرة، ثانيا صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص يوم عرفة. فيوم عرفة من أفضل أيام العام، نعم من أفضل أيام العام، فينبغي عليك أن تقوم بصيام هذه الأيام التسع من ذي الحجة، وبالأخص يوم عرفة أو ما تيسر منها. ولا شك أن أفضل الأعمال الصيام، لا شك أن أفضل الأعمال الصيام. يكفي أن الله جل وعلا قد اصطفاه لنفسه فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأيضا روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية. وأيضا من أنواع العمل في هذه الأيام قلنا أداء الحج والعمرة، إذا لم يتيسر لك ذلك فعليك بالصيام وبالأخص يوم عرفة. ثالثا التكبير والذكر في هذه الأيام، فرب العالمين جل وعلا يقول: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة، هذه الأيام التي نحن على أعتابها، يعني أيام العشر الأول. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ولقد قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله تعالى عن فقهاء التابعين أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كانوا يكبرون بهذا التكبير، ويستحب رفع الصوت بالتكبير في أيام العشر في الشوارع والطرقات والمساجد وأماكن العمل والأسواق وغير ذلك، في كل مكان يستحب رفع الصوت بالتكبير، أن ترفع صوتك وتقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا التكبير ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التكبير المطلق الذي يكون في أي وقت من الأوقات، في جميع الأوقات من ليل أو نهار، يبدأ من أول أيام العشر وينتهي لا وقت صلاة العيد، يبدأ من أول أيام العشر إلى وقت صلاة العيد، هذا هو التكبير المطلق، مطلق في أي وقت، في الليل النهار في جميع الأوقات في هذه الأيام العشر إلى وقت صلاة العيد. القسم الثاني التكبير المقيد، أي المقيد بالصلوات المكتوبات، له وقت معين محدد. هذا التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات المكتوبات يبدأ بالنسبة للحاج من فجر يوم، يبدأ بالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. أكرر فأقول، قسم علماؤنا رحمهم الله التكبير إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق في أي وقت من أيام العشر، التكبير المقيد بعد الصلوات المكتوبات، بالنسبة لغير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. رابعا من أنواع العمل في هذه الأيام العشر التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. اعلم أيها العاصي، اعلم أن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. ربك يغار، يا من تعصي الله، يا من تنتهك الحرمات، يا من تنتهك المحرمات، يا من تتجاوز حدود الله، اعلم أنك في الأشهر الحرم، أنت في الأشهر الحرم. ورب العالمين جل وعلا يقول في سورة التوبة: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلم نفسك بالذنوب، لا تظلم نفسك بالمعاصي، لا تضيع وقتك أمام المباريات والمسلسلات والأفلام الداعرات الهابطات. ستسأل عن هذا الوقت، ستسأل عن هذا الوقت أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا من تضيع وقتك، اعلم أن يوم القيامة ستقف بين يدي الملك الحق المبين يسألك عن القليل والكثير، هو القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا من تركت الصلاة في هذا اليوم من أجل أنك تشاهد الكرة وأنك في الاستاد ما استطعت أن تقوم بأداء فرض الله جل وعلا عليك، أسألك بالله، أنت لو مت وأنت تشاهد المباراة ماذا ستقول لربك؟ ماذا ستقول لربك جل وعلا؟ اتق الله، لا تضيع وقتك، ستسأل عن هذا الوقت، ستسأل عن وقتك. يا من تعصي الله عد إلى ربك، اتق النار، اتق السعير أنت في الأشهر الحرم، إن أمامك أهوالا وصعابا، إن أمامك نعيما وعذابا، إن أمامك ثعابين وحيات وأمورا هائلات، والله الذي لا إله غيره لن تنفعك الضحكات، نعم لن تنفعك الضحكات، لن تنفعك الأغاني والمسلسلات والمباريات والأفلام التافهات، لن تنفعك المباريات، لن ينفعك الإخوان والأصحاب، لن تنفعك الأموال يا صاحب الأموال، لن تنفعك إلا الحسنات والأعمال الصالحات، والله الذي لا إله غيره. ما أقول لك هذا الكلام إلا لخوفي على هذا الوجه الأبيض أن يصبح مسودا يوم القيامة، وعلى هذا الوجه المنير أن يصبح مظلمة، وعلى هذا الجسد الطري أن يلتهب بنار جهنم. بادر أخي الحبيب، لا تظلم نفسك بالمعاصي، اعلم، اعلم أن الله جل وعلا سيقبل منك التوبة إذا قمت الآن وتوضأت وصليت وقلت أصطلح معك يا رب. على عتبة هذه الأيام العشر من ذي الحجة أصطلح معك يا رب، صفحة جديدة، صفحة جديدة يا رب، أبدأ بالتوبة من التدخين، أبدأ بالتوبة من المخدرات والخمور وأكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال اليتامى ظلما، وأيضا أتوب من التطفيف في المكيال والميزان، أيضا أتوب من الزنا، من الفاحشة، من النظر إلى الحرام، من مشاهدة المسلسلات والفيديو كليبات والأفلام الفاضحات الداعرات. أصطلح معك يا الله في هذه اللحظة وفي هذه الليلة توبة صادقة. يا أخي الحبيب، اعلم أن التوبة من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعبد، نعم والله إنها من أعظم المنح، بل هي أطيب رزق يرزقك الله به. فإذا زلت قدمك ووقعت في ذنب أو خطيئة وأنت مدرك ذلك لا محالة، فتب إلى ربك وعد إلى سيدك ومولاك الذي سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين، هو الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. واحذر أخي الحبيب من قطاع الطريق الذين يقنطوك من رحمة أرحم الراحمين بك، الذين يقولون لك: يا فلان لن يتوب الله عليك، ده أنت فعلت وفعلت، كيف تقبل منك التوبة؟ أقول لك: لا تسمع لهؤلاء، وعليك بحسن الظن بالله مع حسن العمل، ولا يمل الله حتى تمل، كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدنا يذنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال فيعود فيذنب، قال يكتب عليه، قال ثم يستغفر منه ويتوب، قال يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. فلا تمل من الاستغفار والتوبة والأوبة والعودة إلى الله جل وعلا وأنت على أعتاب هذه الأيام العشر. يعني إذا فاتك رمضان فاغتنم هذه الأيام العشر. لقد ذكر بعض العلماء أن النهار في هذه الأيام العشر أفضل من النهار في العشر الأواخر من رمضان. نعم، ذكر ذلك بعض العلماء، وأن الليالي في العشر الأواخر من رمضان أفضل من الليالي في العشر الأوائل من ذي الحجة. فيا أخي الحبيب، إذا فاتك رمضان وقصرت في رمضان فاجتهد بالصيام والقيام والذكر وقراءة القرآن في هذه الأيام العشر. وهذا يجرنا إلى النقطة الخامسة من الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها في هذه الأيام العشر: كثرة الأعمال الصالحة على العموم. كثرة الأعمال الصالحة عموما من نوافل العبادات كالصلاة والصدقة والصيام والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وغير ذلك من الأعمال الصالحة. كما هو معلوم أن الأعمال الصالحة تتضاعف في هذه الأيام العشر، فأكثر من الأعمال الصالحة وأكثر من الدعاء والتضرع والتذلل في هذه الأيام العشر، وبالأخص في يوم عرفة، فالدعاء فيه مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. حتى ولو لم تكن حاجا من حجيج هذا العام، ولو لم تكن من الحجيج في هذا العام، فسل ربك وأنت في بلدك، إذا كنت في مصر، في المغرب، في تونس، في أي بلد من بلاد الإسلام، فارفع أكف الضراعة في يوم عرفة، فالدعاء فيه مستجاب، وبالأخص بعد العصر إلى وقت غروب الشمس، في هذا الوقت الدعاء مستجاب. لا تنسى أن تدعو لنفسك وإخوانك، ولا تنسى أن تدعو لأهلك وأحبابك وخلانك وإخوانك المستضعفين في فلسطين والعراق وفي كل مكان، فالدعاء في يوم عرفة مستجاب. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما ورد في سنن الترمذي من حديث النعمان بن بشير. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سادسا وأخيرا من أنواع العمل في هذه الأيام العشر: إذا أردت أن تضحي فلتمسك عن شعرك وأظفارك. للحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي. ولعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي، ولعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي، لأن الله قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية، يعني لا يعم الزوجة ولا الأولاد، كما قال علماؤنا رحمهم الله: إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه. طب قد يسأل سائل عن حكم تدليك الشعر وغسل الشعر في الأيام العشر بالنسبة لمن أراد الأضحية. قال العلماء: لا حرج في ذلك حتى ولو سقط بعض الشعر، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي ختام هذه الحلقة، كثير من إخواننا وأخواتنا يسألون عن الأضحية، شروطها وغير ذلك، فأريد في عجالة سريعة بعد أن تعرفنا على أنواع العمل في هذه الأيام العشر، نريد أن نتحدث عن حكم الأضحية ومشروعيتها وشروطها في عجالة سريعة. طبعا نحن قلنا من أنواع العمل في أيام العشر حتى نكون يعني على اتصال يعني لمن فتح التلفاز الآن ولم يكن معنا في أول الحلقة. نحن قلنا من أنواع العمل في أيام العشر الأول من ذي الحجة: أولا أداء الحج والعمرة، ثانيا صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، ثالثا التكبير والذكر، رابعا الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، خامسا كثرة الأعمال الصالحة، سادسا إذا أردت أن تضحي فلتمسك عن شعرك وأظفارك. طب ننتقل إلى الأضحية. الأضحية شرعها لنا ربنا جل وعلا بقوله: فصل لربك وانحر، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. إذن هي سنة أبينا إبراهيم وهي مشروعة لنا، لأن الله قال: فصل لربك وانحر. وهي مشروعة بالسنة أيضا، مشروعة بالكتاب والسنة، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر عليه الصلاة والسلام، ووضع رجله على صفاحهما. وأيضا مشروعة بالإجماع. إذن إن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. طب قد يسأل سائل عن حكمها، ما حكم الأضحية؟ الجواب: الأضحية سنة مؤكدة على الراجح من أقوال أهل العلم، يكره تركها مع القدرة عليها، ومن شروطها أنها لا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم. يعني ما ينفعش تضحي بدجاجة، لا أضحية إلا إذا كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، لأن الله قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيضا ثانيا من شروط هذه الأضحية، نحن قلنا أولا من شروطها ألا تكون إلا من هذه الأنواع الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. طبعا سيأتي تفصيل ذلك الآن. ثانيا أن تبلغ السن المعتبر شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يضحى إلا بالثنية. الثنية يعني تكون تمت 5 سنين في الناقة، يعني تمت 5 سنين ودخلت في السنة السادسة، أن تبلغ السن المعتبر شرعا. ما هو هذا السن؟ قلنا 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة كاملة في المعز، ونصف سنة في الضأن. طبعا 5 سنين في الإبل، سواء الإبل ناقة أو جمل، سواء الإبل ناقة أو جمل. طبعا 5 سنين ودخل في السنة السادسة، أو دخلت الناقة في السنة السادسة، وسنتان في البقر يلحق بالبقر الجاموس، وسنة كاملة في المعز سواء جدي أو عنزة، ونصف سنة في الضأن. طبعا الضأن خروف أو نعجة، الضأن سواء خروف أو نعجة. يبقى من شروط الأضحية أن تكون من هذه الأنواع الثلاثة: الإبل أو البقر أو الغنم. ثانيا أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر والجاموس، وسنة كاملة في المعز، ونصف سنة في الضأن. ثالثا أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، للحديث الذي رواه الدارمي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها. طبعا العوراء لا يضحى بها، يبقى العمياء من باب أولى، العوراء البين عورها والعمياء أيضا، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي لا مخ لها لهزالها. هذه بعض شروط الأضحية في عجالة سريعة. طبعا يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه صدقة، يذبح لنفسه لحم وزعه على أهله، ومن ذبح بعد الصلاة فكأنما فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. طبعا يمتد وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، فلا حرج أن تذبح في أول أيام التشريق أو في اليوم الثاني أو الثالث، ولكن الأفضل أن تذبح في يوم العيد، هذا هو الأفضل. ولكن إن ذبحت في اليوم الأول من أيام التشريق أو الثاني أو الثالث فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا من يحسن الذبح يذبح أضحيته بيده، يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني، ويسمي نفسه أو من أوصاه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وإن كان في هذا الحديث ضعف، فورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما: بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ومن لا يحسن الذبح فليشهده ويحضره، يقف على الأضحية وهي تذبح. طبعا أيضا يسأل بعض الناس: هل يجوز لنا أن نأكل من هذه الأضحية؟ نعم، يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء والمساكين، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يعترض، وقال مجاهد رحمه الله: هو الذي يجلس في بيته، هذا القانع عنده قناعة لا يسأل الناس إلحافا. والمعتر هو السائل. وكان بعض السلف رحمه الله يحب أن يجعل الأضحية أثلاثا، يجعل ثلثا لنفسه وثلثا هدية وثلثا للفقراء، ولا يعطي الجازر أي الجزار من لحمها شيئا كأجر، أما إن أعطاه على سبيل الهدية فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا في الختام أقول لكم إخواني وأحبابي في الله: اعلموا جيدا أن التضحية ليست مجرد دم يراق، اعلموا أن التضحية ليست مجرد دم يراق، وإنما التضحية أن تقصد بعملك وجه الله دون نفسك وهواك. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فاللحوم والدماء تنالكم أنتم وتتعاطونها فيما بينكم، أما ما ينتج عن هذه التضحية فإن أعظم ما فيه صلة العبد بربه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأله سبحانه وتعالى أيضا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ربنا رب القلوب.